طيب بماذا تثبت عدالة الراوي؟ بالشهرة، بالخير والثناء، هذا أمر. الشرط الثاني تعديل الأئمة له، ولو إمام إيش؟ ولو إمام واحد، بشرط ماذا؟ ألا يكون من المتساهلين في التوثيق، مثل من المتساهل كان ابن حبان شهر عنه، وكذلك العجلي له ثقات، ثقات ابن حبان وثقات العجلي، مثل ثقات ابن حبان وثقات العجلي، ليس كل من فيها إيش ثقات، بل يذكر ابن حبان رجل يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه، يذكره في كتاب إيش، في كتاب الثقات، فهو مجهول عنده، يقول لا أعرف ولا أعرف أباه، ثم يقول إيش، يذكره في الثقات، وهو مشى على قاعدة، ما هي قاعدته التي مشى عليه هو وابن عبد البر والحاكم وغيرهم؟ أحسن، كل حامل علم معروف بالعلم ولم يجرح فهو إيش، فهو عدل. قالوا إذا لم يجرح فهو عدل، وهذا كما سبق أمس ليس بصواب، فقد حمل العلم من ليس إيش بعدل، والحديث المروي في ذلك ضعيف، ومن حسنه حمله على ماذا؟ أي يحمله حملا صحيحا، حملا حقيقيا، يقوم بالعمل بما علم. بماذا يعرف ضبط الراوي؟ بموافقته للثقات، فإذا كان حديثه يوافق حديث الثقات فهذا يدل على أنه ضابط، وإذا كان يخالفهم ها؟ إذا كان نادر فهذا إيش؟ لا يضر، وإذا كان يخالف الثقات كثيرا فهذا إيش؟ تضعيف، لا يدل على ضعفه وعدم ضبطه. طيب متى يقبل تعديل ومتى يقبل الجرح كما ذكر هنا؟ متى يقبل أول التعديل ومتى يقبل الجرح؟ التعديل متى يقبل؟ التعديل يقبل مطلقا، ولا يشترط في التعديل إيش؟ التفسير. لماذا؟ لأن أسباب التعديل كثيرة، يطول إيش؟ يطول ذكرها. وأما الجرح فذكر هنا أنه لا يقبل إلا مفسرا. ما معنى مفسرا؟ أي إيش؟ مبين لسبب الجرح، لابد يبين سبب الجرح. ثم استشكل ابن الصلاح استشكال، فقال أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل الآن جرح مبهم غير مفسر، فلان ضعيف، فلان كذا، فماذا قال ابن الصلاح بمن كان هذا حاله؟ قال نتوقف فيه، لا نحكم عليه بعدالة ولا نحكم عليه بضعف، لأن الجرح فيه مبهم، وهل هذا صحيح؟ فما هو القول في هذا خلاصته؟ يؤخذ به مطلقا، إذا لم يحصل إيش تعارض، إذا لم يعارضه جرح، فإذا كان التضعيف إذا لم يعادله تعديل، فإذا كان التضعيف موجود ولو مبهما الجرح ولو مبهم ولم يعارضه تعديل فهذا إيش مقبول مطلقا، وإذا عارضه تعديل فلا بد أن يفسر الجرح كما سيأتي اليوم. فإذا لم يفسر وكان التعديل مبهم والجرح مبهم يجمع بينها. طيب نقرأ، هذا الذي نريد أن نفهمه، لأن هذا كثيرا، يعني إذا قرأ الإنسان في كتب الجرح والتعديل أو نظر في تراجم الرواة كثير تواجه هذه الأمور، يواجه جرح، يواجه تعديل، يواجه خلاف في راوي،
ولا في الكتاب.
فإذا كان التعديل التعديل قلنا لا يشترط في بيان سبب التعديل لأن أسباب التعديل إيش كثيرة يطول ذكره. طيب الجرح إذا لم يعارض بتعديل فإنه يقبل إيش مطلقا إذا ما وجدنا في راوي إلا جرح ولو مبهم فلان ضعيف فقط ما وجدنا إلا هذا يؤخذ به ولا يؤخذ به يؤخذ به. فإذا عارض الجرح تعديل فلا بد أن يكون الجرح مفسر حتى يقدم على إيش على التعديل. فإذا كان الجرح مفسر عمل به ولا يعمل به بالتعديل. طيب إذا تعارض جرح مبهم وتعديل راوي قال ضعيف أحد الأئمة قال فيه راوي ضعيف وإمام آخر قال فيه ثقة هنا تسلك مسلك إيش الجمع وهذا كما يفعل الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب فإن التقريب عبارة عن خلاصة. ما موضوع التقريب؟ التقريب هو تراجم لرجال كتب الأئمة الستة الكتب الستة تقريب التهذيب ترجمة للرجال الموجودين في الكتب الستة بخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كل رجال هؤلاء الستة كل الرواة في هذه الكتب الستة تراجمهم في تقريب التهذيب. تقريب التهذيب من ماذا مختصر؟ مختصر من تهذيب التهذيب وتهذيب التهذيب مختصر من ماذا؟ من تهذيب الكمال وتهذيب الكمال مختصر من كتاب الكمال. فأول من ألف في رجال الأئمة الستة هو المقدسي رحمه الله وكتابه اسمه الكمال في أسماء الرجال للإمام المقدسي كتب الأئمة الستة رجال الأمهات الست. قال حافظ المزي أبو الحجاج المزي ما قرابته من ابن كثير المزي صهره ابن كثير متزوج بابنة المزي المزي شيخ ابن كثير وشيخ شيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الذهبي شيخ هؤلاء جميعا وهو كما يقول بعض أهل العلم إذا قرأت في كتبه كما يقال كأنه كمبيوتر هذا الرجل كتابه التهذيب الكمال كتابه تحفة الأشراف في غاية الضبط وفي غاية الإتقان على حفظ واسع والطلاع قوي رحمه الله. الشاهد أنه لخص كتاب المقدسي الذي اسمه الكمال الكمال الآن غير موجود مفقود غير موجود عندنا عندنا كتاب المزي تهذيب الكمال مطبوع في 35 مجلد. طيب تهذيب الكمال اختصار للكمال جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله ولخص تهذيب المزي الذي هو تهذيب الكمال لخصه الحافظ في كتاب إيش؟ تهذيب التهذيب أي هذب التهذيب فصار كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر مفيد جدا لأنه لخص كتاب تهذيب الكمال وزاد فيه زيادة كثيرة. طيب إلا أنه حذف كثير من الرجال الموجودين من مشايخ وتلاميذ المترجم له في تهذيب الكمال. طيب ثم جاء الحافظ بن حجر ولخص التهذيب الذي هو هذب في ماذا؟ في كتاب التقريب تقريب التهذيب. ففي التهذيب يذكر خلاف قال ابن معين ثقة قال أحمد ثقة قال فلان ضعيف وهكذا في تهذيب الكمال فيه خلاف. أما في تقريب التهذيب هل فيه خلاف؟ لا. ينظر ماذا قال الأئمة يلخص حكم في كلمة ثقة إذا اختلفوا أحدهم يوثق والآخر يضعف ترى غالبا يقول إيش صدوق أو إذا كان التضعيف شديد وبعضهم يوثق يقول صدوق يهم صدوق سيء الحفظ أو نحو ذلك. فتستفيد من تقريب التهذيب. جاء محرران معاصران فعملوا كتاب اسمه إيش تحرير التقريب لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله لحصلت له أوهام في التقريب بعض الرواة ربما ضعفهم وكان حقهم أن يكونوا صدوق حسن الحديث وبعضهم ربما قال فيهم صدوق وحق أن يكون ثقة وبعضهم ربما قال فيه ثقة وحق أن يكون صدوق أو ضعيف بشر إنما كتاب الله سالم من الخطأ والبشر كتابه إيش معرض للخطأ والسهو والغلط. ف فجاء المحرران شعيب الأرنؤوط وبشار عواد وعملوا تحرير التقريب، تتبعوا المواضع التي أخطأ فيها الحافظ وإيش وصوبوها، وأخطأوا في مواضع، أخطأوا في مواضع كثيرة، وعندهم جرأة على الحافظ بن حجر وتحامل عليه في بعض المواضع بدون حق، وكما يقال لم يتأدب مع الحافظ بن حجر، يعني كأن الحافظ بن حجر إنسان في منزلتهم أو أدنى من منزلتهم، والحافظ بن حجر إمام أهل الشأن في زمنه في الحديث. فعلى كل الكتاب فيه شيء من عدم مراعاة واحترام الحافظ بن حجر مع أن في أخطاء. جاء راوي مؤلف أخير خرج كتاب أوهام تحرير التقريب، وهو تتبع منصف الذي هو صاحب أوهام، تتبع الأوهام الذي حصل فيها أصحاب تحرير التقريب، وموجود كل هذه الكتب في المكتبة. فكم الآن هذا الكتاب كم عليه اختصارات وتعقيبات وتنبيهات؟ 6. الكمال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، تحرير التقريب، هذا الأخير الذي هو تتبع أوهام التحرير. فعلى كل المهم هذا الكتاب نحن نذكره حتى تكون عندكم نبذة عن هذا الكتاب. عندك رجل في الأمهات الست، إن تبحث عن حاله في التقريب، طيب إذا أشكل عليك افتح التحرير، زد افتح التحرير، تنظر ماذا قال أصحاب التحرير، هل وافقوا الحافظ؟ إذا سكتوا معنى أنهم إيش وافقوا، وبعض أحيان إذا لم يوافقوا يعملون حاشية. طيب إذا خالفوا الحافظ تتأكد أيضا من ذاك الذي هو إيش تتبع أوهام التحرير. أما إذا كان عندك ملكة كما ستدرس إن شاء الله في ضوابط الجرح والتعديل، فمباشرة تفتح تهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب، تقرأ قال فلان كذا وقال فلان كذا، ثم تجمع بين كلام الأئمة وماذا يحصل لك من فلان. واضح هذا إن شاء الله؟ طيب هذا نبذة عن رجال الأمهات الست، إن تبحث، نحن نذكر هذه للفائدة مع الأيام، نذكر كتاب كتابين حتى تعرف. طيب بقي الأئمة الأربعة، أحمد في مسنده، الشافعي في مسنده، مالك في موطأ، أبو حنيفة في مسنده، هؤلاء غالب رجالهم موجودين إيش في تقريب التهذيب. إذا لم يوجد من رجالهم في التقريب، إن تبحث عنه كتاب اسمه تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر، كتاب تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة، أضاف الرجال الذين هم من رجال أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وليسوا إن وليسوا في التقريب. فالرجال الذين هم في من مسند أحمد وليسوا في تقريب التهذيب، إن تبحث عنهم في تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر، موجود في المكتبة. فواضح هذا؟ هذه الأئمة، هذه الكتب التي تدور عليها غالبا الأحاديث، أمهات الست، ومسند أحمد، وموطأ مالك، ومسند الشافعي، ومسند أبي حنيفة. فهذه الأربعة موجودة رجالها ممن ليس في التقريب، تجده في تعجيل المنفعة. طيب ها ماذا عندك يا غصب؟ نعم، هو الذي كان الشاموبيل يسميه تحرير التقريب، يسميه تخريب التقريب، كما سمعتم أنهما أخطأ، لهما مواضع كلام الحافظ هو الصواب ويتعقبان، ويكون كلامهما خطأ وكلام الحافظ هو الصواب. وكما سمعتم تحامل على الحافظ وأساء الأدب معه، ولكن الكتاب يستفاد منه، ترجع إليه في بعض الأحيان. طيب نقرأ. قال ابن كثير لما ذكر المزي هنا أنه قال أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل جرح مبهم، قال فإننا نتوقف فيه، تعقبه الحافظ بن كثير. قال ابن كثير قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن ما هو هذا الشأن؟ الجرح والتعديل. فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، يعني يقول لا نتوقف فيه كما قال ابن الصلاح، بل إيش نقبل ونسلم به لأنهم أئمة ثقات. قد يقول قال هذا من التقليد، والتقليد حرام، كيف نقلد أحمد قال ثقة نقول ثقة، قال ضعيف نقول ضعيف. والجواب عن هذا أن هذا ليس من التقليد، وإنما هو من قبول خبر الثقة الذي هو من ديننا وشرعنا. وقد أبان هذا الصنعاني رحمه الله في كتاب إرشاد النقاد في تيسير الاجتهاد، فبين أن قبول تصحيح الأئمة كتصحيح البخاري ومسلم أو كلامهم على الرواة ليس من باب التقليد، وإنما هو من قبول خبر الثقة. فأحمد عايش هذا الرجل، أخبرك أنه ثقة تقبل خبر الثقة أو لا يقبل، أو أخبرك أنه ضعيف أيضا تقبل خبر لأنه ثقة. قال فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم، واطلاعهم الاطلاع بمعنى التوسع والتمكن في هذا الشأن. فلان مطلع في هذا العلم، معنى مطلع أي متوسع فيه ومتمكن منه. قال واطلاعهم، واطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنص، لا سيما إذا أطبقوا، معنى أطبقوا أي أجمعوا، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. قال فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. يعني يقول ابن كثير لا نتوقف فيه كما يقول من ابن الصلاح، بل نقبل لأنهم أئمة أهل معرفة وأهل اطلاع وأهل نصح للإسلام وأهل صدق وأمانة، ما عندهم تحامل. ابن المديني ضعف من ضعف أباه علي بن المديني، سئل علي بن أبو سعيد علي بن جعفر المديني سئل عن أبيه فقال الوالد ضعيف، ما كانوا يحابون أحد. أبو داود ضعف ولده مع أن ولده إمام وقد دافع على إمام عنه، لكن الشاهد أنه ضعفه ابنه وضعفه، فلما ما كانوا يحابون، بل كان أحدهم يضعف أقرب الناس إليه إذا رأى أنه يستحق ذلك. قال فالمحدث الماهر لا يتخالجه، أي لا يداخله الشك، لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. ما هو ذلك؟ أي بمجرد أن أهل الحديث إيش ضعفوه، لماذا قبله بدون اعتراض؟ لأنه يعلم أنهم أهل صدق وأهل أمانة وأهل نصح. قال والله أعلم. قال أما إذا تعارض جرح وتعديل، هذه مسألة مهمة تكثر جدا كما سمعتم في الكتب، أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، أي مبينا لسبب الجرح، إما سوء حفظ أو غفلة أو كذب أو كثرة وهم أو عدم عدالة أو غير ذلك. ينص فيقول فلان سيء الحفظ، هذا جرح مفسر أو لا؟ فسر الجرح بأنه إنما جرح لأن حفظه سيء، فلان يخطئ كثيرا أو يهم كثيرا، أو فلان كذاب، أو فلان يضع الحديث، أو فلان يسرق الحديث، كل هذا جرح مفسر. قال وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا والله أعلم. وتقديم الجرح له صورتان: الصورة الأولى أن يستوي المجرحون والمعدلون في العدد، أن يستوي المجرحون والمعدلون في العدد ويكون الجرح مفسر، يستوي المجرحون والمعدلون في العدد ويكون الجرح مفسر، يعني ثلاثة جرحوه جرح مفسر وثلاثة عدلوه، فهنا الجرح مقدم بالإجماع لا خلاف فيه. نقل الإجماع الخطيب البغدادي في الكفاية وابن عساكر كما في فتح المغيث وغيرهم، فالجرح في مثل هذا الحال إجماعا مقدم. الحالة الثانية أن يكون عدد المعدلين أكثر من المجرحين، أن يكون عدد المعدلين أكثر من المجرحين ولكن الجرح مفسر، كان يكون 10 عدلوا وواحد جرح أو 2 جرحوا بجرح مفسر، فهذا جمهور أهل العلم على أن الجرح مقدم، جمهور أهل العلم على أن الجرح مقدم على التعديل في مثل هذا الحال. وصحه ابن كثير هنا قال والصحيح أن الجرح مقدم، وصحه كثير من أئمة جمهورهم كما سمعتم. ما السبب في ذلك؟ لماذا نقبل هذا الواحد ونرد قول 10؟ قالوا لأن الجارح عنده زيادة علم، الجارح عنده زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم، هذا أمر. ما هو السبب؟ أن الجارح عنده زيادة علم واطلع على شيء لم يطلع عليه من؟ لم يطلع عليه المعدل. الأمر الثاني مما يرجح هذا أننا إذا أخذنا كلام الجارح نكون قد قبلنا كلام الجارح والمعدل. الأمر الثاني مما يرجح هذا أننا إذا قبلنا كلام الجارح وأخذنا بكلام الجارح نكون قد قبلنا كلام الجارح والمعدل، سيأتي بيان. وأما إذا أخذنا قول المعدلين نكون قد أهملنا قول من؟ قول الجارح. مثلا أناس 10 رواة يقولون في راوي ثقة، جاء راوي وقال فلان كذاب. طيب إذا أخذنا بقول المعدلين أهملنا قول الجارح أو لا؟ هم يقولون ثقة ويقول كذاب، معناه أننا كذبنا المجرح، المجرح في هذا الحال أهملنا قوله وكذبناه. لكن لو أخذنا بالجرح يقول هذا الجارح يقول أنا لا أخالفكم أنه ثقة كما رأيتم، ولكني أنا إيش اطلعت على شيء خفي عليكم لم تطلعوا عليه فأنا أعلم بحاله منكم. طيب مثلا أضرب لكم مثال واضح، رجل في المسجد عنده 10 جلساء، 9 يقولون فلان صالح، الأصل الصلاح مع الناس في المسجد يطلب عنه، جاء واحد قال رأيته أنا بعيني يسرق، ورأيته يسرق، فالآن هذا الذي رأى يسرق عنده علم أو لا؟ قبل أن يراه سرق كان على الأصل أنه صالح أو لا؟ فإذا قبلنا قول هذا الذي يقول إنه يسرق نكون قد قبلنا قول المعدلين أو لا؟ قبلنا في نفس الحال، نقول نحن نصدقكم أنه صالح في الظاهر، لكن هذا جاءنا بخبر اطلع عليه لم تطلعوا عليه أنتم. أما إذا قلنا لا فلان صالح وقولك غير مقبول كذبنا هذا الذي قال فلان سارق أو لا؟ كذبناه. فعلى هذا كما نص عليه الحافظ بن حجر وغيره من الأئمة كثير قالوا إن قبول قول الجارح في مثل هذا الحال يكون جمعا بين قول المعدل والمجرح. وأما إهمال قول الجارح في مثل هذا الحال فهو تكذيب للجارح وإهمال لقوله، وإما الشيء لا يكذبون ولا تهمل أقوالهم. فواضح هذا إن شاء الله. فإذا تعارضوا والسوء في العدل فهذا إجماع لا خلاف فيه. وأما إذا كان المعدل أكثر فالجمهور على أن الجرح مقدم لأن صاحبه عنده زيادة علم، ولأن قبول قوله يكون جمع بين قوله وقول المعدلين. فعلى هذا يقدم قوله، وأما قول المعدلين فهذا أتى بشيء نقل عن الأصل، المعدل باقي على الأصل وأنه ثقة، هذا أتى بشيء نقل عن هذا الأصل الذي كان عليه. الآن مثلا عندك رواه تقرأ في ترجمة رجل، عدة رواه قالوا صدوق ثقة، وجاء راوي قال كذاب، ماذا تأخذ؟ كذاب. الحماني عبد الحميد بن يحيى الحماني عندما تقرأ في ترجمته كثير رواه وثقوه، أحمد يصر على أن الحماني كذاب ويقول كان يكذب جهارا وأنا أعرف منه ذلك. طيب من المقدم في مثل هذا الحال؟ مقدم أحمد. أحمد عنده يقول أنا سمعته يكذب، أنا أعرف منه يكذب جهرا لا يتستر بالكذب، أنتم باقون على الأصل. هذه مسألة، وهي أن يقول المعدل أنا اطلعت على السبب الذي جرحته به ولكنه قد تركه، يعني يقول بماذا جرحته أنت؟ يقول أنا جرحته لأنه يسرق الحديث، كان يركب بعض الأسانيد على بعض المتون. يقول نعم أنا أعرف أنه كان يفعل هذا الشيء ولكنه قد تركه. هنا مسألة أخرى، ولكن الأصل إذا كان المعدل يعدل على الإطلاق والجارح يأتي بزيادة. أما إذا قال المعدل اطلعت على السبب الذي جرحته به وقد تاب منه أو كذا وكذا، فهذا إذا صح ذلك وأنه تاب منه فعلى الخلاف الذي سيأتي التائب من الكذب هل تقبل روايته بعد ذلك؟ لأنه قال الذي يقول أنا تبت من الكذب ممكن أنه كاذب في إيش؟ في التوبة. يعني ما دام قد كان يكذب في حديث رسول الله ممكن أن يقول تبت وهو إيش؟ كاذب في توبته حتى يقبل الناس منه. سيأتي الخلاف في قبول رواية الراوي إذا تاب من الكذب. واضح هذا إن شاء الله. كما سبق بقي الحالة الأخيرة التي هي التعارض ولم يكن الجرح مفسر، تجمع بين أقوال الأئمة ولا يهمل كلام الجارح، جارح جرح جرح مبهم وأثار وعدلوا، فتجمع بين كلام الأئمة ويخلص لك الحاصل منها. قال ابن كثير رحمه الله قال ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، وهذا هو الصحيح، بالشرط الذي سبق أمس. ما هو الشرط؟ ألا يكون هذا الراوي أو الموثق من المتساهلين، فإذا كان من المتساهلين فلا يكفي. فإن ابن حبان كان يوثق المجاهيل، فلو لم تجد في راوي إلا أن نوثقه ابن حبان ذكره في الثقات هل تقبله؟ لا تقبله، مثل هذا يبقى على ما هو عليه مجهول. قال وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال. ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. هذه مسألة أيضا مهمة، وهي رواية الراوي عن رجل وهذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة، فهل يكون توثيق لذلك الرجل؟ يعني مثلا ممن نصوا على أن شيوخهم ثقات مالك، شعبة، أحمد، يحيى بن سعيد القطان، كذلك حريز بن عثمان وغيره. قالوا في هؤلاء، هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. طيب إذا رأيت راوي روى عنه أحمد أو روى عنه شعبة أو روى عنه مالك ولم تجد فيه جرح ولا تعديل، بحثت في الكتب ما وجدت، فهل يكون ثقة لأنه قد روى عنه أحمد أو شعبة أو مالك وهم لا يروون إلا عن ثقة؟ منهم من قال هذا توثيق مطلقا، ومنهم من قال بل ليس بتوثيق مطلقا ولا يستفاد منه تعديل. قال ابن كثير ثالث، وهذا ذكر الثالث، إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. يعني يقول إذا كانوا قد نصوا أن هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة، فإذا روى عن رجل فهذا إيش؟ توثيق له، وإذا لم ينصوا أنه يروي عن ثقة فلا يكون توثيق له. قال ابن كثير والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، وهذا هو الصحيح، لأنه قد وجد من هؤلاء الأئمة أنهم رووا عن إيش؟ عن ضعفاء. فعلى هذا ما معنى كلام العلماء أحمد لا يروي إلا عن ثقة، شعبة لا يروي إلا عن ثقة، مالك لا يروي إلا عن ثقة؟ قالوا معناه في الغالب، أي أن الغالب أن مشايخ هؤلاء ثقات وقد رووا عن بعض الضعفاء. أحمد روى عن عامر بن صالح الزبيري، لما حدث ابن معين أن أحمد روى عنه قال ما له أحمد قد جن حتى يروي عن عامر. كذلك مالك روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق حتى قال أظن السخاوي قال ولم يروي مالك عن أضعف منه. الشافعي روى عن إبراهيم بن أبي يحيى الذي كان يكنيه ويقول حدثني إيش الثقة، قالوا المراد به إبراهيم بن أبي يحيى في قول وما حاله متهم بالكذب. ولما سئل الشافعي عنه قالوا قدري رافضي كذا وكذا كيف تروي عنه، قال لأن يخر من السماء أهون عليه من أن يكذب على رسول الله. يعني كان الشافعي يرى منه أنه ثقة. كذلك شعبة روى عن الحارث الأعور الذي كان يتهم بإيش؟ بالكذب. فعلى هذا القول بأن من الأئمة من لا يروي إلا عن ثقة ما حاله هذا القول؟ قلنا إيش؟ شيء أغلبي وليس على الإطلاق، فلا تستفيد من رواية واحد من الأئمة عن الراوي أنه إيش؟ توثيق، بل ابحث هذا الراوي، إن رأيت فيه توثيق أو تجريح أخذت به، وإن لم ترى فيه فلا تحكم بأنه ثقة مطلقا. فإن مثل هؤلاء كما سمعتم وهم أئمة قد نصوا أن مشايخهم ثقات وقد وجدت لهم رواية عن ضعفاء، فوجود الرواية لهم عن الضعفاء يخل بهذه القاعدة وأن روايتهم عن شيخ توثيق له مطلقا. أحسن ما قيل في هذا حريز بن عثمان، نص أبو داود كما في سؤالات لاجري أن مشايخ حريز كلهم ثقات، ولكن الشيخ مقبل رحمه الله في شرحه على هذا يقول مر بي حديث من طريق حريز بن عثمان عن بعض شيوخ قال فبحثت مشايخ حريز فوجدت فيهم ضعفاء، فوجدت فيهم من جرح، قال وجدت فيهم مجاهيل. فعلى هذا إلى الآن لا أعرف راوي سلم فيه هذا القول أن مشايخه كلهم ثقات. الذي كان في الذهن هو أن أحسنهم حال حريز بن عثمان، ولكن هذا الكلام من الشيخ مقبل رحمه الله عن تتبع، وأن وجد في مشايخ من جرح ومن ضعف. فعلى هذا هذه المسألة الصحيح فيها ما صعب ابن كثير هنا، وأن الراوي يبحث حتى ولو روى عنه مثل أولى إما يبحث في حاله وينظر هل جرح أو عدل، ثم يؤخذ بكلام الأئمة. واضح هذا؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.